لو تلقى ريال ما خ... ما تحطها مارجن عندها يعني احتياط.
هي مشكلة الله الناس تباع وهي في محل.
بس هذا يقول الدراهم موجودة مقدم.
قد السؤال يخسرنا هل يعني الحيازة في الحد غير ممكنة؟ يعني مثلا واحد في السعودية هنا وفي البترول مثلا في ميناء في هولندا في أمستردام، مش ممكن مثلا إنه لو دعاب ما يأتي إلى هنا ويحوزه؟ قضية طويلة يعني الضربات.
مش ضروري أستاذ. انه يرحل من مسافة 1000 كيلومتر او 500 او الى اخره، المهم نقل الى مكان حريز على حساب الشريك ثم يفعله ما يشاء، لان هذا بيكون سبب خصومة بين البائع والشاري.
نعم، هي مثلا بيكون في نقلة نفط، ونقلة النفط هو مؤجرة في ايجار، فليس مالكا، انه هذا النفط اللي فيها ليس للسائق ناقلها او لربانها. أيوة. وانا وصيت والله اشتراها اليوم فلان، هذه لفلان، اشتراها بعد فلان، هذه لفلان.
طيب هذه الناقله ممكن ان تنتقل بما عليها من برانيل بترول الى مكان اخر.
ممكن.
هذا هو يجب. هذا
اين تنتقل؟
كيف؟
يعني اين الى اين تنتقل؟ الى مكان
المشتري. حيث
يريد المشتري؟
ايوه.
لو المشتري قال لهم ابقوا هذه الناقله في مكان كذا.
معليش، المهم ان تنتقل من مكان البيع.
نعم. هي متنقل عاده، ما هي مره مثابته.
لا يا دكتور، ما لازم تكون قضيه شكليه.
نعم.
قضيه حجز.
لو ترتب على هذا الان كل التجاره العالميه الان على نمط هذا، لما تصبر مثلا الحديد، الفضه، الذهب، البن، الزنك، كل الاشياء هذه تشترى وتباع بطريقه.
ما هي هذه بقى مدح ولا قدح؟
لا، هذا تقرير واقع.
تقرير واقع، لكن هل هو موافق للشرع ولا مخالف؟
هذه قضيه.
وهذه نحن شو واجبنا الان؟ انه نطور التجاره حسب شرعنا ولا نطور شريعتنا حسب تجارة الناس، لا سيما والمتملكين لها والمتصرفين فيها هم أعداء الله.
نعم، التجارة في تجارة يعني قابلة للتطوير، في تجارة غير قابلة. التجارة مثلا هنا في داخل البلد ممكن يطورها أو يترقى، لكن التجارة العالمية لا تملك أن تطورها إلا في حالة واحدة، لما تصير المسلمين دولة قوية وأغمى تفرض نظام الاقتصاد على العالم. لكن في الوقت الحالي هل يمكن مثلا أو يقال للتجار المسلمين انه تخلوا عن التجاره في هذا المجال وبالتالي سيستلم تجاره اليهود والنصارى في بلاد المسلمين؟
هذا بارك الله فيك. لا يبرر.
لا، انا بقول
الغايه لا تبرر الوسيله.
نعم.
الغايه لا تبرر الوسيله. يعني الان هذه الحجه كما تعلم تتخذ ايضا لتبرير وتسويغ التعامل بالربا، لانه لا يمكن للتجار، وكلما تسعت تجارتهم لا يمكن أن يتعاملوا إلا على طريق البنوك الربوية، فعند ذلك يسوى ارتكاب ما حرم الله عز وجل لأنه نريد أن نتوسع في التجارة. لا، هذا ما يسوى أبدا في هذه المعاملات. ولذلك أنا بقول بمناسبة ذكرك الدولة الإسلامية، فأنا بتصور الموضوع أن الدولة الإسلامية لا يمكن أن تقوم على أشخاص هم لا يطبقون الأحكام التي بإمكانهم أن يطبقوها. يعني كما تعلم أظن حكمة لبعض الدعاة الإسلاميين قال فيها: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم أو في أرضكم. فإذا نحن ما بدأنا نخطط لإقامة النظام الإسلامي وتطبيق النظام الإسلامي في حدود استطاعتنا، فلن نستطيع أبدا أن نطبق النظام العالمي الإسلامي. وأول الغاية في خطنة ثم ينعمل.
يعني هل يكفي أن الناقلة تتحرك أمتار من مكان؟
أنا قلت بارك الله فيك آنفا، ما تكون قضية شكلية، قضية تكون جوهرية. يعني والله هذه قضية بقى التجار يعرفونها كيف تكون.
يعني في مكان، أنا فاهم قصد الشيء، مكان مثلا الناقلة في هذا المكان الذي يخص البائع، أو بناء على استئجار البائع لهذا المكان يستأجر المشتري مكان آخر ويقول للناقلة انتقلي إلى هذا المكان الذي استأجرته، فهذه حيازة.
يعني ما تكون القضية دورة ولفة كما يقولون. يعني حركنا إيش الباخرة من المكان لهذا المكان خلاص حل. لا، إنما أن يحرز الشاري هذه البضاعة بحيث أنه لا يستطيع البائع الأول أن يتصرف فيها إلى ما أغري بثمن زائد.
وقد يقال أن الحرز يتحقق بأنه يحسب ساعة ساعة رسوب الناقلة في هذا الميناء على هذا المشتري بدلا من المالك الأول. يعني هو إيجارها بالساعة أو باليوم.
لذلك أنا قلت هذه أمور أنا أدريها، لكن المهم أنه يتحقق الفصل والتمليك في 100% للشاري. إذا كان هذا الذي يتفضل به يحقق العدد فبها.
إذا كان الحرز يتحقق في هذا وهو أنه ينفقر الإيجار، يعني حساب الإيجار من شخص إلى شخص، يعني بدل ما يكتب على فلان ينتقل في ساعة كذا في دقيقة كذا على فلان.
ويترتب من وراء ذلك أن البائع الأول لا يستطيع أن يتصرف بهذه البضاعة،
تنتهي ملكية تماما.
كل من حيث الالتزام في التزامات.
سؤال
إذا ما يلزم النقل في هذه الحالة، يعني نقلها في الأرض لأن السفينة والباخرة هذه انتقل حساب أجرتها للمشتري وكذلك الأرض نفسها.
هو لا يخطاكم جميعا انه هذه الاحكام الشرعيه هي كلها من باب سد الذريعة حتى لا يدخل خلاف بين البائع والشاري. فكل شيء يحقق الغايه هذه فهو الذي يبيح حينئذ ان يقال ان هذا مال الشاري وليس للبائع اي تدخل فيه. فان كان في الصوره اللي اقترحها الاستاذ هنا او الصوره اللي انت تقترحها هذه يحتاج إلى رجل يكون عالم للتجارة وفنونها زائد عالم لأحكام الشريعة.
السؤال اللي كان ذكره الشيخ حمدان حينما كنت في الصلاة،
أيوة.
نستهلي رأيكم في الجهاد سواء في أفغانستان أو في غيره، إذا كان تحت راية أصحابها عندهم بعض الأمور الشركية والبدع والفرق.
ولا يخال جميع إن شاء الله أن الجهاد جهادان، جهاد دفع العدو الذي أغار على بعض البلاد الإسلامية، وجهاد لنقل الدعوة الإسلامية. الجهاد الأول لا يخالكم أنه فرض عين، إذا ما أغير على بلد إسلامي فالواجب على كل المسلمين أن يغضوا ويقوموا قوم رجل واحد لدفع إغارة العدو هذا ورده على أدواره. أما الجهاد الذي يكون تحت راية إسلامية فلا بد أن يكون القائم عليه هو أمير، ومشروط في الأمير أن يكون مسلما عدلا، حتى يشترط عند بعض العلماء وهذا نراه صحيحا أن يكون عالما وغير ذلك من الشروط. فإذا كان في النوع الثاني من الجهاد فيه من هذا النوع فحينئذ لا يجوز أن يجاهد تحت رايته. أما في حالة إغارة العدو حينئذ يجب أن يجتمع الجميع لرد صائرة العدو، وبعد ذلك يفكرون في اختيار الأمير الذي يدير الجهاد لنقل الدعوة الإسلامية إلى بلاد أخرى.
طبعا عنك فرض عين على المسلمين، ما في التفصيل على اللي في الوجه او في الوسط او في اقصى الدنيا او في اقرب
التفصيل فيما اعتقد سواء كان قريبا او بعيدا هو الاستطاع، لان رب قريب لا يستطيع ورب بعيد يستطيع، فكل من استطاع ولم يقم من فرض العين بالذين ذهبوا لم يقم من قام العين بعد كل الناس المستطيعين أن يستجيبوا.
سمع كتب السنة
لحظة.
الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لسماع كتب السنة وعدم الاكتفاء بالقراءة من الكتب، ما رأيك في هذا الموضوع؟
الكتب ماذا تعني بها؟
الأصول
غير كتب السنة.
كتب السنة
هي.
البخاري ومسلم.
من يقابلها من سؤالكم؟
سمع هذه الكتب.
نعم.
يعني أن لا يتوقف، ينبغي أن تسمع ممن لديهم رواية أو لديهم إجازة في هذا الموضوع.
أيوه.
وعدم الاكتفاء بالاطلاع من الكتب أو قراءة الكتب.
بالقراءة الشخصية.
بالإسناد. في الإسناد. وانقراض هذا الأمر في هذا العصر.
نعم.
ما رأيكم في هذا الموضوع؟
هذا هو الواقع. لقد انقرض رواية الحديث بالأسانيد، ولم يبقى قراءة كتب الحديث إلا بطريق الوجادة. لذلك قال علماء الحديث أن رواية الحديث بطريق الوجادة هي التي لا سبيل للمتأخرين أن يرووا كتب الحديث إلا من طريقها في الشروط المعروفة في كتب المصطلح. أما الإسناد فلا يوجد الآن إلا نوادر جدا، وعلى النماذج في شهادات التي كانوا يسمونها بالإجادة. فقد كان بعض العلماء يعنون بتسمية المجاد بحديث بالسند، يقول الشيخ حدثني عن فلان عن فلان بالسند بطول تماما. وأنا شخصيا كان قد أجازني أحد المشايخ في حلم، أظن تعرفون اسمه لأنه مؤرخ مشهور، الشيخ راغب الطباخ. لكن صارت هذه الإجازة شكلية الحقيقة، أو من باب التبرك، يعني ليس لها أثر كبير في رواية الكتب بطريق الأسانيد كلها. فيقول أنه المجيد أنا سمعت الكتاب فلاني من فلان عن فلان عن فلان إلى المؤلف، إلى المؤلف، إلى البخاري، إلى مسلم. لكن حقيقة أن الذي أجيزه وأنا منهم ما استفاد من هذه الإجازة إلا صورة شكلية محضة. أما رواية الأحاديث الأسانيد المتصلة فلم يبقى سبيل إلى ذلك مطلقا. وعلى هذا ذكر علماء الحديث من قديم أن الوجادة الصحيحة هي الطريق لاعتماد في رواية كثير من الناس.
وحتى بالنسبة للقرآن الكريم يعتمد كثير من الذين يقرؤون القرآن على سماعه بدون إسناد.
بدون أي نعم.
فهل
هكذا كان في العهد القديم؟ أما قديما فكانوا يتبقونه كالحديث. أي نعم.
لا سبيل إلى إحياء هذا الأمر؟
ما أظن بارك الله فيك، لأنه يكون الإسناد منقطع، يكون منقطع. لأن التسلسل هذا لم يعد يستمر إلا ربما يوجد نواد من القراء. نحن ما عرفناهم أن عندهم إلى اليوم أسانيد متصلة بكل قراءة التي تلقوها عن شيوخهم، إنما اعتمادا على الكتب.
ولا يمكن الآن أن يوجد بعض العلماء الكبار لديهم مثلا سماع لكتب السنة الستة مثلا أو التسعة ويمكن أن تسمع منهم؟
أما باب الإمكان فلا فرق أنه ممكن هنا، وممكن أن يكون أمر كما قيل بزوايا خبايا، لكن من يمكن أن يكشف عن هؤلاء؟ يعني يحتاج إلى ناس يتخصصون بالتطوير في العالم الإسلامي لعلهم يجدون بعض الأفراد.
وأنت لا ترى لها أهمية كبرى؟
أنا ما أرى لها أهمية شكلية تبقى، لأنه كتب السنة أغنتنا عن ذلك.
لو سمحت يا شيخ تحتمني وتوسع صدرك لي، لأني سأعيد يعني نقطة في سؤال كنت أثرت أمامكم في مكة، وهو عن صنيع عثمان رضي الله عنه في الأذان الأول يوم الجمعة. وأجبتم بإجابة يعني الحمد لله كانت شافية إلى حد كبير، لكن بقي أمامي إشكال واحد، وهو إذا كان الأمر كما ذكرتم أن عثمان رضي الله عنه فعل ذلك من باب المصلحة المرسلة المتحتمة في ذلك الوقت نتيجة التوسع الذي حصل، فألا يمكن أن يكون هذا دون أن يكون هناك أذان في هذه الصيغة الموجودة مثل التنبيه أو أمر الناس بوحدكم على الذهاب إلى الجمعة دون أن يكون أذان في هذه الصيغة المعروفة؟
طبعا يمكن، لكن من يقال عن هذا؟ يقال عن ذلك، فما هو الإشكال؟ الجواب يمكن.
الإشكال لماذا عثمان رضي الله عنه يجعله أذانا هكذا؟ لأن هذا سيكون سيفتح باب للمبتدعة في احتجاج بمثل هذا الصنيع.
هذا الجواب هو معروف عندنا، إذا كان هذا هو الإشكال الجواب معروف، لكن أنت بارك الله فيك يعني كأنك تريد أن تفرق بين الأذان العثماني وبين الرديل والذي تسأل عنه يمكن أم لا يمكن، فأجبنا بأنه يمكن، لكن لو كان كذلك أليس يكون أيضا فتح باب المبتدعة؟ ما الفرق بين هذا وهذا؟
هذا يكون من باب الأمر المعروف أنه عن المنكر،
سبحان الله، وذلك كذلك أيضا وبألفاظ مشروعة فيها تعظيم الله وتوحيده وشهادة الرسول
ما كان في شيء يدعو لصرف هذا الأذان بكامله؟
نعم،
ما كان في شيء يدعو لصرف هذا الأذان بكامله؟
يدعو كل تحقيق المصلحة التي أشرنا إليها،
المصلحة ما دام تتحقق بأدنى يعني ما يمكن، فهذا يعني حقيقة وجه الإشكال أنا في ذهني ما يزال قائم.
لا، هذا الإشكال أرجو أن يطيع من بابي، لأنه سيكون النتيجة أن عثمان بن عفان ابتدع
حاشا إن شاء الله من هذا،
لكن هذا هو
الذي نسعى إليه وجود توجيه يعني سليم لمثل هذا الصنيع من عثمان.
التوجيه هو أنه وجد المصلحة بسبب هذا جاء صريحا في صحيح البخاري بسبب اتساع البنيان في المدينة وعدم بلو صوت المؤذن في المسجد النبوي إلى ذاك المكان الذي كان يجتمع فيه التجار يوم الجمعة والمعروف بالزوراء، فرأى من المصلحة إعلام الناس بالإعلام الشرعي ألا وهو الأذان، لأن الوقت قد دخل فلا يتركون التجارة كما هو نص القرآن الكريم. فالدندنة لماذا اختار هذا اللفظ دون لفظ الصلاة؟ لا يعني ما بتتبع عليه كبير شيء، كبير شيء، لأنه الزيادة وجدت سواء كانت بهذه الألفاظ التي اختارها عثمان أو بلفظ قد يقترنه بعض الناس، الزيادة وجدت، وهذه الزيادة في الأصل هي مشروع، لكن لما كان مقصد عثمان رضي الله عنه هو تحقيق مصلحة شرعية اقتضتها الظهور في زمنه، فرأى ذلك ويكفي أنه أقر على هذا من الصحابة بدون إنكار، وكان ذلك سنة لعهد الخلفاء الراشدين. أما لماذا لم يتخذ وسيلة أخرى؟ فأعتقد أن هذا من التدقيق الذي لا طائل تحته.
طيب إذا كان يعني هذه مصلحة مرسلة، هل يعني لقائل المقول الآن ما يغني مثلا عن ندائين ميكروفونات مثلا بلوغها لكل الأمكنة؟
تكون
ندائين؟ نعم،
في أمر ندائين
نداء الأول
نداء الأول
والأذان الثاني،
ستريد أكثر من أذان عثمان؟
لا، أقصد أنا يرجع إلى الأذان الأول فقط،
لأن أنا سمعت ندائين تدخل يستغنى عن الندائين؟
لا، عن نداء واحد
منهم. وهو كلامك صحيح، وهذا الذي نزيم الله به، وأنا قلت لما أخيرت المسألة عندنا في دمشق الشام، يمكن يعلم من الكثير منكم أن هناك مسجدا يسمى بمسجد الجامع، معروف هذا؟ نعم. هذا المسجد كان من عهد الفرنسي متخذ كمطعم أو قبور وربما رخص ما شابه ذلك. ففي العهد الوطني تقدم بعض الطلاب الغيورين المنتجمين من الشرع بطلب أنه يجب أن يعود هذا المكان كما كان في عهد الأسراط، لأن المكان كان يسمونه بالقشر الحديدي. فالحمد لله الحكومة وافقت فأعيد هذا المكان إلى كما كان بالأصل مسجدا. فكان بعض الخطباء المعروفين كعصام عفار وغيره كانوا يخطبون يعني خطب وتجمع قلوب الشباب حولهم. لكن هنا بدأت ظاهرة الأذان العثماني، فصار أول ما أحيي هذا المسجد صار شوية خلاف بين السلفيين وبين جماهير الناس الذين ما يعرفون إلا أن هذا الأذان أذان مشروع. الشاهد فأنا عالجت الموضوع، ربما ذكرت شيء من هذا الكلام في كتابي الأجوبة النافعة عن أسئلة ناس لجنة مسجد الجامعة، كتاب ربما رجموها. المقصود قلنا هناك أن عثمان رضي الله عنه اتخذ هذه وسيلة لتبليغ البعيدين عن المسجد كما ذكرت آنفا. ولو أن عثمان رضي الله عنه كان في زماننا هذا أو كانت هذه الوسائل من تبليغ الصوت إلى أبعد مكان ممكن كان ما يحتاج إلى مثل هذا الأذان، وإنما يسحب سلك أو شريط من أذان المؤذن في المسجد النبوي ويبلغ إلى المكان الذي أقام فيه المؤذن بالأذان العثماني. هذا الذي نعتقده لو كان أمر كذلك. ولذلك كنا اقترحنا أن هذا الأذان العثماني كان خارج المسجد وفي الزوراء، لكن مع الزمن وقد أشير في بعض الروايات أن الذي فعل ذلك هو هشام بن عبد الملك، حيث أدخل الأذان العثماني إلى المسجد النبوي. فذهبت الغاية التي من أجلها فيما أرى فعل عثمان وأوجد هذا الأذان، الغاية ذهبت فصار كأنه سن كالإقامة يؤذن بهذا الأذان في المسجد. فإذا كان المقصود حقيقة الأذان العثماني ووجد حاجة فبدل هذا الأذان نسحب سلك ومكبر صوت على باب الجامعة مثلا، والمرة يمرون من هناك يسمعون الأذان، وحينئذ تنتهي القضية ويحصل المفسد الذي رمى إليه عثمان بأهدافه لهذا الأذان الذي لاحظته هو في مكانه تماما.
شيخ اسمح لي، أظن أن ملموحا في الأذان العثماني أن يسبق الأذان الشرعي الأصلي الأول لفترة من أجل التهيئ.
في هذه الفترة باعتبار المكان بعيد وليست الفترة من أجل إيجاد فرصة لأحداث عبادة لم تكن في عهد الرسول عليه السلام وهي السنة القبلية، وإنما لكون المسافر فيها بعد فيكون يعني قبل الأذان بدقائق قليلة.
المقصود من هذا أن موضوع مد السماعات من الأذان الأخير ما في شك أنا أدين الله لأن الأصل هو الأذان الأخير، ولو لي من أمر شيء اكتفيت به عمليا يعني، لكن نحن التعامل مع واقع هذا
صحيح.
أي الآن موضوع مد سنك أو سماعة من الأذان الأخير قد يفوت الهدف الذي وجد من أجله، يعني والشرع وجد من أجل الأذان العثماني، يعني ما في فترة ينتبع الناس بها أذان الأذان.
لا واضح جدا، ولكن هذا يقتضي أن نتصور أن المكان بعيد بعدا كبيرا بحيث أنه إذا سمعوا الله أكبر من مؤذن المسجد وسعوا إلى المسجد تفوتهم الخطبة. ليس من الضروري أن نتصور هذا المكان بهذا البعد، لكن هو من البعد بحيث أنهم لا يسمعون الصوت العادي الذي هو في المسجد النبوي. والله أعلم.
صار في الأشياء تعلق بالترجمة. تعلق بترجمة أحمد بن عبد الجبار العطاردي. ذكره ابن علي الكامل
مجددا. شو يشبه المهان؟ من هو؟
أحمد بن عبد الجبار العطالجي، ترجم له ابن علي الكامل في الجزء الأول. وقال الترجمة لم ينقموا عليه إلا أنه حدث عن من لم يلقى، حدث عن من لم يلقى. ولأجل هذه العبارة ذكره الحافظ بن حجر في طبقات المدلسين. ومعلوم تعريف الحديث المدلس أو الرجل المدلس، فهل فعل الحافظ بن حجر مطبق من حيث وضع هذا الرجل ترجم كتابه من حيث تعريف حديثه ومن حيث تعريف الرجل الذي يدلس وهو الذي حدث بأحاديث لم يسمعها بشيخ الذي سمع منه جملة الحديث؟
نعم.
لعل السؤال واضح.
أنا أقول أنه كان يرسل ولا يصح إدخاله في المدلسين إذا كان كما وصف.
هذا
ليس مدلسا.
وهل يقال يعني مع هذا أن اصطلاح مدلس عند المتقدمين أوسع منه عند المتأخرين؟
يمكن أن يكون أمر كذلك، ولكن لو كان الأمر أوسع لكان كل من أرسل مدلسا وليس الأمر كذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
مسألة تصرف المرأة في مالها.
أيوة.
هل يحق لها أن تتصرف بغير إذن زوجها؟
حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك صريح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجوز لامرأة أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها. وما قد يعتمد عليه من أحاديث من تصرف بعض النساء بالصدقات مثلا دون إذن الأزواج، ذلك لا يعني أن ذلك كان دون إذن الأزواج أولا، وإن ثبت أن ذلك كان كذلك فهذا ككل أمر كان على الأصل وهي الإباحة ثم جاء حكم جديد فرفع ذلك الأصل. ولا ينبغي في اعتقادي ضرب مثل هذا الحديث بوقائع عينية وقعت في عهد الرسول عليه السلام، لم ندري أولا أنها جاءت بعد هذا الحديث فنسخته، أو مثلا ما نقول نسخته بالكلية، ولكن بينت أن لا ليست لنفي المطلق وإنما لنفي الكمال كما تؤول بعض الأحاديث على هذا المحمل. ولكن أنا في اعتقادي أن الأصل في هذا الحديث كغيره أن يحمل على ظاهره، لا يجوز ليس للكراهة وإنما للتحريم. فإذا ثبت تصرف امرأة في عهد عليه السلام فإما أن يكون هذا قبل هذا التشريع، وأما أن يكون قد أذن للمرأة من الزوج أن تتصرف في مالها، يحدث ربما يكون الزوجان قد اتفقا عليها.
الحديث فضيلتكم يقول صحيح.
أي نعم.
من ما هو صحيح من تعدد الأسانيد ولا صحيح لذاته؟
لا يعني هو فيما أحفظ حسن لذاته صحيح لغيره.
طيب، ألا ترى أنه يتعارض مع النصوص العامة القرآنية والحديثية التي تعطي المرأة حرية التملك والتصرف؟
مثل ماذا؟
النصوص اللي فيها تملكها وتصرفها في أموالها عموما، هل تملك أو ما لا تملك بنصوص القرآن؟
نحن ما نبينا أنها تملك، فهي مالكة لمالها، ولا يجوز لغيرها أن يتصرف بمالها إلا بإذنها بعطية أو منحة أو صدقة. فإذا أخذنا بالحديث السابق فليس معنى ذلك أننا لم نملك المرأة مالها، لا، وإنما كشريكة حياة مع هذا الزوج فلا ينبغي أن تستقل من تصرفها في هذا المال الذي أقل ما يقال فيه إذا ماتت ولكها أجوالة الشعريون لأنها هي مالكة لهم. فكون المرأة بارك الله فيكم مالكة للمال لا يستلزم أن تتصرف دون إذن زوجها. الأمر في هذا تماما كما أنه لا يجوز للفتاة أن تزوج نفسها بنفسها وإنما بإذن وليها. فلو أن ولي أمرها كما يقع أحيانا مع الأسد أعضبها، فحينئذ يتدخل القاضي الشرعي فيتولى أمرها ويزوجها من ترضاه زوجا لها بشرط أن يكون كفؤا. فكذلك إذا افترضنا امرأة عندها مال وافترضنا أن زوجها متسلط متجبر عليها يمنعها أن تتصرف في مالها بالطرق المشروعة، فحينئذ ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي فتحل المشكلة. والقضية في الواقع لولا العادات والتقاليد وبعض الآراء المذهبية المعروفة طبعا على أن المرأة مطلق الحرية تصرف في مالها لكان تبني هذا الحديث هو من جملة تنظيم الحياة الزوجية، ما فيها إشكال إطلاقا. وبخاصة إذا نظرنا إلى الجنس النساء بصورة عامة وبصورة أخص إذا نظرنا اليوم في نساء آخر الزمان، فإذا أطلق لهن حرية التصرف في المال وقعنا في الإسراف وفي التدمير وإضاعة المال، فما المانع أن يكون الرسول عليه السلام بوحي من الله تبارك وتعالى نظر بعيدا فوضع هذا الشرط. فإذا كان الزوجان متفاهمين كما هو المفروض فسوف لا يكون هذا النص سبب إشكال بينهما. أما إذا كان الزوج يعني جبارا متعمسا ظالما فحل المشكلة حينئذ كحل مشكلة من يعذر ابنته.
تكون بالتحريم تعرف مكانته طبعا في الشرع.
نعم.
تكون بالتحريم.
نعم.
يعني تعرف مكانته في الشرع.
نعم.
ما يحتاج من أدلة قوية ما عليها اعتراضات إلى آخره. فلا يجوز أن يحمل الحديث على تصرف يعني خاطئ، تصرف ما ينبغي، يعني ما يخرج تخريج آخر.
نعود نقول أنتم معشر العرب ونحن منكم نتعلم اللغة، لا يجوز لامرأة أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها. هات فأمين نشوف نستفيده منكم.
كيف نعود هذا؟ نتعارض مع الملكية ومع التصرف والنساء كما تفضلتم في شرحكم.
نعم.
حالات كثيرة كنا يتصرفن بالتصدق وبالبيع وبالشراء وبغيرها، يعني هذا الشيء موجود فيه.
لا، نحن ما نتكلم عن موجود، بل نتكلم عن مفقود الذي ينبغي أن يكون موجودا بدل هذا الموجود.
ثم حديث من هذا المستوى معناه يعني يحتاج إلى أن اللي يعارض النصوص الأخرى يكون في مستواها، معروف أن المعارضة تكون بمثله عرض المقبول على ما يقولون.
أنت بارك الله فيك لا تزال ولا مؤاخذة، لأن أنا عشت هكذا صريحة. لا تزال جزاك الله خير، ذلك هو الظن بكم. أنت لا تزال تدعي وتجعل الدعوة هي الدليل، نحن نروى الدليل. أول ما ذكرت التملك قلنا هذا لا ينفي الملك عن المرأة، هي تملك، لكن لا يجوز لها التصرف إلا بوافق شريك حياتها. فأين الدليل أنه يجوز لها أن تتصرف بغير إذن زوجها؟
والنصوص التي وردت في التصرفات ما تعارض هذا
سبق الإجابة عنه بارك الله فيك. هذا في الإجابة
عنه ولو واحد الشيخ حتى الله يعني يوضح.
لا فيه بس مقام لهم مقام يعني
في أذكر دليل، لكن يعني مصاحبه الإذن وإن كان مثل عتاق عائشة رضي الله عنها لبريرة، لكن هذا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها.
تذكرت على نفسك والحمد لله. لكن لا، أنا بذكركم بدليل.
آخر سؤال وقت خمسة.
كيف؟
أبو الشيخ عبد الله. هو أثر السؤال غيره، لكن
أنا مشارك فيما مر، ما ابتدأت. نعلم مبدأ ما ابتدأت، لكن مشاركة فيما مر، بس نستوضح.
نستوضح
لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينتدب المسلمين الصدقه فكانت النساء تتصدق مثلا بحليه او كذا
نعم نعم لكن ايضا سبق الجواب عنه انا اذكر اننا ذكرنا انه اذا وجد هناك احاديث تدل على ان بعض النساء كان يتصرفن من عند انفسهم اجبت الجوابين اما ان يكون هذا قبل مجيء لا يجوز هذا الحديث واما ان يكون عن اذن سابق حتى هذا موجود الحمد لله
بين زوجتي نعم التفويض يعني
ها؟
التفويض الاذن المفتوح
هذا موجود
او شيك مفتوح كما يقول اليوم
شيك مفتوح
بس حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى يعني ابن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي عن يعقوب أو ابن يعقوب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أزرة المؤمن إلى عضلة ساقيه ثم إلى نصف ساقيه ثم إلى كعبيه فما كان أسفل من ذلك في النار.
طيب ماذا كان سؤالكم حول هذا؟
أنا سؤالي عن حكمكم على هذا الحديث هل يعل أولا بالنسبة ليعقوب أو ابن يعقوب هذا أنا لا أعرف حاله
المشكلة هنا أن هذا كأنه يبدو أنه مجهول غير معروف لكن الحقيقة أن الباحث لا يجوز أن يقطع قبل أن يراجع ويفرغ جهده بكامله حتى يتسنى له أن يقول هذا مجهول غير معروف فإن كان كذلك ويغلب على ظني بمجرد سماع هذا الإسناد فالإسناد رجال كلهم ثقات وعلى شرط الشيخين كما يقولون إلا أنه هناك علة أخرى غير هذا الرجل وهي أن الوليد بن مسلم معروف بأنه كان يدلس تدليس التسوية ومن كان هذا شأنه فيشترط فيه أن يصرف في كل طبقات الإسناد بالتعليم وهنا لم يصرح في النهاية فيمكن يكون هنا شيء من تدليس التسوية زيادة على كون هذا الراوي عن أبي هريرة أنه على الأقل يعني مجهول يحتاج إلى دراسة خاصة تماما حتى نتمكن من الجزم بهذا أو بنفيه.
بالنسبة للشكل ما ذكرت عن اشتراط تصريح الوليد بن مسلم بالتحديث في جميع طبقات السنة هل هذه القاعدة يمكن أن تسري على كل حديث أو الأحاديث التي يريد المحدث إعلالها لأني وجدت لفضيلتكم بعض الأحاديث لا تجرون عليها هذا المجرى.
هذا صحيح كما نفعل دائما بأعمش مثلا هو مدلس لكن نحن نسلك تدليسه لجلالة قدره وعلمه وإلى آخره إلا إذا تبين أن في هذا الحديث شيء وبحثنا ولم نجد ما نتمسك به بإعلانه فنقف من ذلك عند عنعنة الأعمش وهذا سبيل المتقدمين في الوقت ولذلك أنا أقول أن الدراسة النظرية لعلم المصطلح وحدها لا تكفي لا بد من قرنها عمليا لأن الدراسة العملية ستكشف له ما لا يظهر من الدراسة النظرية وهذا في الحقيقة أمر يشمل كل العلوم طيب تفضل يا أخي إيش كان عندك محل.
قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال أنبانا شعبة عن أبي زياد الطحال قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يشرب قائما فقال له قه قال لما
مش قه قال له
فقال له قه قال لما قال أيسرك أن يشرب معك الهر قال لا قال فإنه قد شرب معك من هو شر منك الشيطان. قال ابن كثير بعد سياق هذا الحديث في البداية والنهاية تفرد به أحمد من هذا الرجل ما أدري يا شيخ صحة السند
الذي أذكره أني صححت هذا الحديث في بعض تخريجاته لكن الآن لا يبدو لي أو لا أستحضر من هو أبو زياد الطحال فإذا كان عندك مراجعة ممكن أن تذكرنا بها، وإلا فراجع كتاب تعجيل منفعة أو كتب الكنى المعروفة. أما الحديث في ذاته فأعرفه صحيحا ومن مسند أحمد بن حنبل رحمه الله.
حسنها الحافظ بالتالي.
هذا من الشيخ حيوة الله في نفس الموضوع. قال أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لاستقى. وقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث، بمثل حديث الزهري. لا يكون هذا طريق آخر لها.
هو طريق آخر في الرجل الذي لم يسمى. من هذا الرجل ربا؟ يعني
إسناد أحمد.
لا مش الإسناد كله، عن رجلين.
نعم، عن رجلين، عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة.
هو كاتب يعني. هو أبو صالح.
نعم،
الرجل المبهم هنا
الظهر هو أبو صالح. نعم، ليس بعيدا، لكن يحتمل أن يكون أبو زياد.
الإسناد جاء مرة أخرى، وأنا أذكر أن ابن حبان أخرج أيضا هذا الحديث بإسناد صحيح.
سماه أبو صالح
وهو أبو صالح.
لهذا بقول أنه الحديث صحيح. أما هذا الإسناد بذاته فيه الرجل الذي لم يسمى، قد يتعين بتتبع الطرق. وهي الأخ يقول أنه أبو صالح، ومن حفظ أو على أقل من استحضر حجة على من لم يستحضر.
حياكم الله. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما في مشرب من زمزم أثناء؟
طبعا ثبت أنه شرب قائما، ليس فقط هناك، في عدة روايات أنه شرب قائما. لكن هذا كما تحدثنا في مسألة قبل أن نصلي العشاء، هي مسألة استقبال القبلة ببول أو غائط. وقد جاءت أحاديث بعضها في الصحيحين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة ببول أو غائط، ومن ذلك حديث أبي أيوب الأنصاري المتفق عليه بين الشيخين: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. طبعا شرقوا أو غربوا هذا بالنسبة للمدينة. نعم. راويه أبو أيوب الأنصاري قال: ثم أتينا الشام فوجدنا الكنط موجهة إلى القبلة فنحن نستغفر الله. فراوي الحديث يعتقد أنه لا فرق في هذا الحكم من حيث النهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط بين الصحراء أو بين البنيان، حيث فرق بعض العلماء قديما وحديثا فأباحوا في البنيان وخصصوا الحديث الصحراء. تكلمنا في هذا الموضوع بشيء من التفصيل، والذي يهمنا الآن بمناسبة هذا السؤال عن الشرب، شرب الرسول قائما، نقول أنه إذا تعارض حاضر ومبيح ولم يمكن التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق الكثيرة والتي أبلغها الحافظ العراقي في شرحه على مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث إلى أكثر من 100 وجه، فإذا لم يتمكن الباحث العالم من التوفيق بين الحديثين فحينئذ يصال إلى هذه القاعدة: إذا تعارض مبيح وحاضر قدم الحاضر على المبيح. كذلك إذا تعارض فعله عليه السلام مع قوله قدم قوله على فعله، ذلك لأن قوله صلى الله عليه وسلم تشريع عام، وفعله
يحتمل عدة احتمالات. وهنا الشاهد الآن بالنسبة لشربي عليه السلام قائما، هذا فعل عارضه قوله كما جاء في ذاك الحديث، وهو أيضا نحوه في صحيح مسلم، لكن في سنده رجل يتكلم فيه، إلا أنه يستشهد به ويضم إلى هذه الأحاديث التي فيها نهي الرسول عليه السلام عن الشرب قائما. لكن تفرد أبو هريرة بهذه الزيادة أنه قال له قئ قئ، هكذا أحفظ في بعض الروايات الشاهد. فهنا فعله عارض قوله، أي أول قاعدة نستطيع أن نطبقها، نرجح القول على الفعل. ثم فعله مبيح وقوله حاضر، أي مانع، فيقدم المانع على المبيح. كذلك قلنا في موضوع استقبال القبلة، قد جاء في بعض الأحاديث أنه عليه السلام رؤية على خلاف ما جاء في الحديث، وعلى ذلك قلنا نرجح قوله لأن ذلك شريعة عامة، والفعل يمكن أن يكون له يعني بعض الظروف، أو ربما يكون من خصوصيات الرسول عليه السلام، يلجأ العلماء لتطريق هذه الاحتمالات في سبيل المحافظة على النص اللي هو التشريع العام. فهنا الآن أنت تسأل بالنسبة هل شرب الرسول من ماء زمزم قائما؟ قلنا نعم شرب، بل وفي غيره إذا ما تصورتم الزحام الذي كان يكون قديما حينما كان العمال يقفون يسحبون الماء بالدلاء ثم يتزاحم الناس زحمة عجيبة جدا. أما الآن ما شاء الله إيش يسموها هذه بدبيد ولا إيش؟ نحن نسميها الحلبيات، يعني كل واحد الإنسان يشرب هذا الماء. ففي احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب من ماء زمزم قائما أنه لأنه لم يستطع أن يأتي بالسنة. وفي الحوادث الأخرى التي أشرت إليها يرد نفس هذا الاحتمال، بل أحدها صريح في ذلك، حيث جاء في سنة الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى شن معلقة ففك وكاءها وشرب منها، فهي معلقة وليس من السهولة بأي مكان يفكها ويشرب منها، خاصة ما أدري لعل هذا الشن ولا إيش نسميها يمكن يكون كبيرا ثقيلا، فليس من السهل فكه وتنزيله وجلوس الرسول عليه السلام ليشرب منه جالسا. وهم يقولون ولسنا بحاجة هنا إلى مثل هذا القول، الدليل إذا طرفه الاحتمال سقط به الاستدلال. هذا لو كان عريا عن المخالفة للقول وللحاضر فكيف وقد اجتمع العاملان هنا، فحينئذ نقول قوله عليه السلام مقدم، وبخاصة أنه حاضر فمقدم على الفعل الذي هو يبيع. هذا جوابي على هذا السؤال الأخير.
لا بس انتظرونا
بس لابد من اكتمال يعني
أنا عندي فرق يعني بس نخشى أنه بعدين يصير
حتى تكون إجابة مكتملة هالشيء. لكن هناك أحاديث أخرى مثل شرب النبي صلى الله عليه وسلم لفضلة وضوءه، وقد كان أبو هريرة يحدث بهذا الحديث فنقم عليه ذلك علي بن أبي طالب لأنه حجر على الناس واسعا، فتوضأ بوضوء ثم قام فشرب فضل وضوئه وهو قائم، وأخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، وهذا في معارضته لما ذكره أبو هريرة رضي الله عنه. واستنبط العلماء من ذلك يعني أو في الجمع بين هذه الأحاديث قالوا إن النهي هو للتنزيل والفعل لبيان الجواز.
هذا خطأ محض من وجوه. أولا لم تأتي أنت بحديث قولي يعارض أخوان الرسول عليه السلام،
ما زلت في نفس الموقف السابق وهو أنك تحتج بفعله عليه الصلاة والسلام. كل ما في الحديث الذي ذكرته هو اعتراض علي على أبي هريرة. طيب علي حينما اعترض على أبي هريرة هل قدم حجة على أبي هريرة ومعه ذاك الحديث ومع غيره أيضا ذاك الحديث الناهي؟ هل قدم علي رضي الله عنه حجة من قوله عليه السلام سوى أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يشرب فضلة وضوئه؟ الجواب لا. اسمع لي، الجواب لا. حينئذ نقول إذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل ولو أنه صحابي اعترض على صحابي. وهنا يأتي قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا الجواب بالنسبة للحديث وأنه لا يخرج عما أشرنا إليه من أحاديث أخرى الفعلية. لكن هنا يأتي شيء آخر وهو أن هذا خاص بفضلة وضوئه عليه السلام، فيمكن أن يستثنى هذا لو أردنا أن نعطي لهذا الفعل قيمة خاصة نقول هذا مخصص بفضلة وضوئه عليه السلام، يعني وتشبها به واقتداء به يمكن أن يقال هذا. أما أنا فلا أتبنى هذا لأن الحاضر مقدم على المبين. هذا هو الجواب رقم واحد. الجواب رقم اثنين صحيح الذي ذكرته أن بعض العلماء جمعوا بين أحاديث بحمل أحاديث النهي على الكراهة التنزيهية، لكن أقول بكل صراحة أن هذا يأتي من عدم الدقة في ألفاظ الأحاديث أو على الأقل مجموع الألفاظ التي جاءت حول هذا النهي. لو أنه لم يكن هناك إلا حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمكن أن يفسر هذا النهي بأنه للكراهة التنزيهية توفيقا بين فعله صلى الله عليه وسلم وبين نهيه. لكني أقول هنا يرد شيئا، أحدهما ما عندنا علم ولا أحد ادعى ذلك بأن فعله عليه السلام كان بعد نهيه. لو أن ذلك ثبت كان يمكن أن يحمل النهي على الكراهة وفعل الرسول عليه السلام بيان للنهي أنه ليس بالتحريم، لكن ما أحد فيما علمت ادعى هذه الدعوة. ولذلك نعود إلى القاعدتين السابقتين.
يا شيخ
وعلي
بن ابي طالب هو اعلم
الصحابه في الناس صلى الله عليه وسلم.
والذي كان يقول واعظ علمت الناس
من سوق
قال لا قال
هلكت واهلا.
الا يعلم علي بن ابي طالب ان هذا الفعل كان من النبي صلى الله عليه وسلم بعد
مرض النهي؟ سلام الله. اذا بدك تفتح هذا الباب فيخفى على عثمان رضي الله عنه انه الرجل اذا جامع زوجته فلم يمني ليس عليه غسل؟ أيخفى على عمر الخطاب أن المسافر إذا لم يجد الماء يظل لا يصلي حتى يجد الماء ولا يتيمم؟ هذا لا يمكن بارك الله فيك ننكر أحاديث الرسول الصحيحة لمجرد إحسان الظن بكل صحابي جليل عظيم كأحد الخلفاء الراشدين، إحسان الظن بأنه أحاط بكل شيء علما. وفي كما قال ما تعالى من قول إمام الشافعي ما من أحد إلا وتخرى عليه سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولي فدعوا قولي وخذوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فما يجوز بارك الله فيك أن نفتح باب رد الأحاديث لمجرد أن رجلا عظيما جدا كعلي بن أبي طالب أفتى بخلاف ذلك، وإلا فتحنا على الناس بابا من التأويل وتعطيل النصوص الشرعية لا قبل لنا بردها أو بسدها. وأنا بعد ما تم جوابي قلت لأنه لا يجوز أن يحمل نهي الرسول عليه السلام على التنزيه لسبب سابق، وهو أننا لا نعلم أقل ما نقول تأخر فعله الذي يمكن أن نعتبره بيانا لقوله، ما نعلم أنه تأخر عن قوله حتى نقول كان فعله بيانا لقوله، وأن قوله لا يعني كراهة تحريمية وإنما كراهة تنزيهية. هذا أولا. ثانيا، الحديث الذي سبق ذكره نقلا عن مسلم الإمام أحمد، تجد هنا الرسول عليه السلام يقول الذي شرب قائما قئ، هل تعتقدون بأن مثل هذا التكليف يكلف به من جاء بالمكروه تنزيها ويجعل شرعا عاما أن ما دام أنت شربت قائما فيجب أن تستمر هذا الماء؟ هذا معنى طيب، وهذا لا يحتاج إلى بيان. زد على ذلك، أترضى أن يشرب معك الهر؟ قال لا يا رسول الله. قال شرب معك من هو شر منه؟ الشيطان. فعمل شارك الشيطان فيه من الإنسان يقال يجوز لكن مع الكراهة التنزيهية، هذا من أعجب ما يقال. لكن الذي يقولون في الحقيقة ما وقفوا على هذه الروايات مجموعة. وأخيرا، وهنا أريد أن أستفيد منكم كذأبي، لأنه أنا إذا كنت استفدت من العلماء الأموات من سطور الكتب إلى آخره فأستفيد منكم الآن، ألا تجدون فرقا بين نهى رسول الله عن كذا وبين زجر رسول الله عن كذا؟ أم هما يستويان في الدلالة؟ أم أحدهما أقوى من الآخر؟ الزجر. أفيدوني. نعم؟
الزجر أقوى.
حسن. هذا الذي يعني كنت أفهمه مما تعلمته من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فأنا ألباني ولا أزال أتكلم اللغة الألبانية وأجيدها أيضا، ولذلك أقول أخشى أن العرق يكون دسات يعني، ولذلك نستعين بأهل العرب. حينئذ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، ممكن مع غض النظر عن التطريق الذي طرقته على القول بأنه فعله بيان لنهيه، ممكن أن يقال نهى أي تنزيها، هل يقال زجر تنزيها؟
القضية هذه يا شيخ،
لا أرجوك ما تحكينا عن الجواب،
ما هو إحادة؟
لا أعطينا لأن الجواب بارك الله فيه ما يحتاج إلى جواب مفصل إذا سمحت، ما يحتاج إلى جواب مفصل حسب ما أزعم، لكن لك الحق أن تفصل كيف شئت، لكن أعطي الجواب. يمكن أن يقال زجر يعني بمعنى مكروه أو لا يمكن، ثم يشرح ما شئت.
أنا ما أستطيع أحدد بالنسبة لكلمة زجر.
كيف؟
لأني ما أعرف فيها يعني قاعدة لغوية حتى أني أستطيع.
معليش، ما الذي يبدو لك؟ ما دام أنت تقول وحق ما تقول، زجر أشد من النهي، والعلماء جروا على تفسير النهي أحيانا وحمله على الكراهة، هذا معروف. لكن هل رأيت عالما يفسر زجر يعني كراهة تنزيهية؟ أنا لا أعلم، ولذلك أفيدوني بعلمكم. ثم أريد أن أذكركم أخيرا أن هذا اللفظ زجر ليس من عندي، وإنما هما روايتان في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، في رواية زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وأنتم تعلمون أن الأقل معنى يدخل بنكره، فالرجل يدخل تحته نهر، أما نهر ما يدخل تحته زجر لأنه أشد في النهر كما قلتم آنفا. فإذا اعتمدنا على هذا وهو شيء من العلم معهود، فسنقول لا يمكن تفسير نهر أي نهر تنزيه، لأن الرواية الأخرى فيها تأكيد النهي وأنه زجر ومنع شديد ورد عظيم. ثم شيء ثالث وأخير، قيل لأنس أرأيت الأكل؟ قال شر. نفسر أيضا شر بمعنى مكروه؟ والله أنا ما يتسع في تحمل هذه التأويلات. هذا إذا وقفنا عند هذا النص، فكيف وهناك ذلك الحديث الذي يقول لمن شرب قائما قيل وشرب معك الشيطان سبحانه الله. لو نظرنا إلى مفردات هذه الأمور لكفت لتنهض على إثبات أن الشرب قائما بدون عذر هذا لا يجوز شرعا، فكيف بها مجتمعات؟ نعم.
نحن إذا أردنا أن نفهم الفقه الشرعية فنفهمها كما فهمها السلف الصالح رضي الله تعالى عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه من أفضل الصحابة، وقد بلغه حديث أبي هريرة. هذا إذا قلنا إنه ما سمعه كما تفضلت آنفا قد يكون جهله.
دخلت القدخل
القدخل هذه يا شيخ ليست مجال هروب.
والله يا أخي أنا بس استسمحكم وبقطع البحث، أنا ودي نملح ترى يا أخوان وبنستسمح ما نوقف عليه في الدور. أنا الشيخ أترك الشيخ يبيته إلى جلسة
الغد.
إلى جلسة الغد
إن شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يلا
الله وبركاته.
أمر التفسير وليس في ذلك نص، وإنما عمل المسلمين. انتهى سؤال التفسير
كيفية معينة؟
هذا صار سؤال طويل.
ما فهمت كيف؟ ما فهمت الجواب؟
أقول كالتشهد.
كالتشهد؟
إيه، لكن زدت كفائدة أنه ليس هناك حديث وإنما عمل المسلمين.
بارك الله فيك.
الشيخ يعني حريص انه
اهلا مرحبا
بالنسبه للشيخ النشيد المشهور في قدوم النبي صلى الله عليه وسلم للمدينه طلع البدر
السير. نعم.
اولا يعني نريد الحرم عليه من ناحيه الصحه، والامر الثاني تحقيق ثنيه الوداع، يعني في نظركم هل هي في طريق يعني بين مكه وتبوك او بين مكه والمدينه؟ يعني
أما الأول فالحديث لا يصح لأنه معضل. نعم. وهو من رواية رجل يعرف بابن أبي عائشة. بابن أبي عائشة قال وبين الرسول مفاوز كما يقول. أما ثنية الوداع فكما حقق ابن قيم رحمه الله ما في ذلك إشكال أبدا، هي بالنسبة لقادم من تبوك إلى المدينة وليس بالنسبة لقادم من مكة، ولذلك فهذا يعني وجه آخر لبيان عدم صحة هذه الرواية، وهذا ما يسميه بعض المعاصرين اليوم بالنقد الداخلي أي نقد المتن.
أنا بعض العلماء يحمل على تعدد الثنيات، قال يعني يجوز أن يكون هناك ثنية من جهة تبوك وثنية من جهة المدينة.
نعم، بس هذا ما يضرنا ولا ينفعنا أن يكون هناك ثنية أخرى.
نعم.
إيه، لكن ما جاء الرسول عليه السلام يعني حينما استقبل من هناك، ولذلك فالقصة ما هي صحيحة لا سندا ولا متنا.
دعاء الشهر
الأول نقطة
الحديث في
السلسلة
والصحيح، ولكن بعض العلماء يقول
يقول إيه؟
يقول إن هذه الأفعال لا سيما في الصلاة يعني لا بد أن يكون النقد يعني شبه يعني متواتر.
كيف يعني يكتفى بهذا النقل نقل فعل فقط عن عموم المسلمين؟
السلام عليكم. إذا كان يقول كيف أنا بقول كيف يقال هذا الكلام يجب أن يكون شبه متواتر.
لا يقول بالوجود يقول لو كان هذا
يعني. لا ما قلت بالوجود. كيف يقال هذا الكلام؟ من قال من العلماء أنه أي حكم شرعي يجب أن يرد بطريقة التواتر أو شبه التواتر؟
لم يقل به أحد إلا المتبع الدعوة.
طيب أيضا لماذا يحشر هذا الكلام في الأحكام الشرعية؟ لماذا لا يكتفى فيه بحديث أحكام الصحيح؟ هي ثابتة بالتواتر؟ فما الذي فرق بين هذا وهذا؟ أولا أليس هناك فرق بين ما كان خفيا وسرا وبين ما كان ظاهرا؟ طيب الآن سؤالك هو من القسم الذي هو خفي وغير ظاهر. طيب وإيش رأيكم في وضع اليدين بعد الركوع، ظاهر ولا خفي؟
لا
دعني من قد قضى هذا
ظاهر
ليش فيها هاي؟
بعد الرفع ظاهر من عموم الحديث انه على السبب
مش هذا ظاهر يعني مشاهد بالعيان ولا لا؟
لا مشاهد بالعيان.
طيب اما ان واحد يقرأ بعد التشهد صلاة الرسول مثلا او يدعو هذا شيء خفيف.
نعم.
طيب فأي المثلين الآن ينبغي أن يكون متواترا لو كان التواتر شرطا في إثبات حكم شرعي؟
لا الآن الخفي الذي لا ينقله إلا على قد يطلع عليه أحد ويطلع عليه
لا يعني الفقهاء يقولون في كثير من الأمور التي يدعى أنها مسنونة يقولون لو فعل ذلك الرسول عليه السلام لتوفرت الدواعي لنقله. ليه؟ لأنه شيء ظاهر مش شيء خفي. قالوا له يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ لماذا سألوه؟ لأنه خفي. لكن ما سألوه لما كان يسمع قراءة الفاتحة ذكر الفاتحة ولا لا؟ فأنا أقول أن القاعدة التي نقلتها وأنت تحمل مسؤولية نقلها أنا ما بقول أنت وضعتها وتمنيتها، تحمل مسؤولية نقلها. أنا ما يدخل في عقلي أن عالما فقيها يقول هذا الكلام، وإلا هدم قسما كبيرا مما هو يتعبد الله به. فإذا يكفي أن يثبت الحديث عن الرسول عليه السلام حتى بطريق مرتبة الحسن اللي هو دين الصحيح أن يتقرب من الله عز وجل. نعم.
وأنا قصدي التفصيل ذكرت يعني كونه خفيا وليس يعني
ظاهرا.
هذا ما قال أحد إلا بالعقائد وهم مبتدعون.
وهم مبتدعون. فلذلك لا يلتفت إلى هذا القول أبدا.
حتى الشيخ اللي يردون هذا الحديث في الأحد وين نذهب يعني؟ يجب أن نذهب لقول من يعني
الله يهديهم
الذهاب إلى أي قول يعني مثلا حتى ولا يسقي ولا يعني يخبر شيء.
لا أنا أقول أنه حديث أحد حديث تواتر عند اللي يشترطون هذا الشرط لا يمكن أن تصور وجود حديث متواتر عندهم، لا يوجد عندهم. إذا ما أنكروا كل شيء.
شروط الاجتهاد.
ما شاء الله العظيم.
بعد المغرب يا شيخ كنا نبحث المسألة في الأصول مع بعض الأخوة وسألت عنها يعني جمع من العلم. مسألة صحيح عند الأصوليين أن الأمر الوجوب وأن نهي التحريم ما لم تأتي قرينة أو صار. هناك الشيخ عشرات الأوامر وعشرات النواهي جعلوا منها شيء للإباحة للندب والأوامر الكراهة ما عدم الصرف. والسؤال يا شيخ لماذا هم قاعدوا هذه القاعدة وصرفوا؟ وهذه القاعدة لابد أن تكون قولية أو فعلية أو يعني مستحسة من واقع.
هي طبعا من التتبع هي قاعدة تقعد وتؤصل من تتبع العلماء لمفردات الأحاديث والآيات والأحكام. لكن الحقيقة أن القول بأن الأصل في الأمر الوجوب لا يمكن التعامل الناس على هذا الأساس، والخروج عن هذه القاعدة لابد لها من قرينة. إلا أنه هنا يرد شيء أنه قد يلاحظ بعضهم قرينة وآخر لا يلاحظها، يمكن هذا أن يقع. أما لأنه يقع مثل هذا الخلاف بين إمامين أو عالمين أو طالبين العلم، هذا لا ينبغي أن يحملنا على إبطال القاعدة الأساسية وهي أن الأصل في الأمر الوجوب.
نحن شيخ ما نبطلها لكن نقول الضبط، يعني كمثال يا شيخ درسنا في الكلية لما ذكروا المدرسون هذه القاعدة ذكروا سبعة أمثلة، من ضمنها الحديث أولم ولو بشهد، والكتابة في الإشهاد والإشهاد في البيع، والكتابة على البيع. يقول ذهب بعضهم إلى أولم ولو بشهد الجمهور للوجوب، وخالف الآخرون فقالوا الاستحباب.
طيب.
فنقول هل قالوا استحباب وش القرينة عندهم وما الصالح عندهم؟
كل نص يجب أن يدرس لوحده، وهذا يسأل الذي يتبنى أن الأمر في هذه الأمثلة ليس الوجوب. أما أولم ولو بشاه فهذا ليس هناك ما يصرف الأمر بالنسبة للمستطيع إلى الاستحباب دون الوجوب. أما الإشهاد فتعامل الصحابة بعض مع بعض، تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم بلا شك هذا دليل عملي على أن الأمر ليس للوجوب. كما قلت أنا آنفا بالنسبة أنه إذا جاء مثلا الفعل بعد النهي ممكن أن يفسر النهي للتنديه، أو جاء نقول الآن بعد الأمر ممكن أن يفسر الأمر أنه ليس للوجوب. جريان عمل الرسول عليه السلام في بيعه في شرائه مع الناس والصحابة على ذلك وعدم الإشهاد والكتاب على ذلك، هذا أكبر دليل وأكبر قرينة على أن الأمر ليس بالوجوب. قد يصيب إذا بعضهم حينما يمثل لأمر ما بأنه ليس الوجوب وقد يخطئ، والأمر ككل مسائل اجتهاديه يتبع الإنسان فيها ما قام عليه الدليل وبس. أما أنك تتصور أن كل قاعدة مسلمة يعني بالمئة مئة، ما من عام إلا وقصقص إلا ما نذر جدا. لكن بالنسبة أنه لا شك قرأتم إذن في الأصول اختلافهم هل الأمر يفيد الوجوب أم لا، في خلاف. فبعضهم حتى بعض الجماعات الحزبية تتبنى أن الأمر ليس الوجوب. وأنا أعتقد أن العلم ليس هو الذي يحملهم على تبني هذه القاعدة المنحرفة عن الجادة، وإنما هو لتسويغ مخالفة أوامر كثيرة وكثيرة جدا زعموا من باب التيسير يعني على الناس والتسهيل عليهم. لكني أعتقد أن الاستعمال اللغوي اللغة لو تركنا الآن الشرع جانبا وهو الأصل بلا شك، لكن مشان إقناع الناس اللغة لا يمكن أن تكون أساسا للتفاهم كما ربنا عز وجل خلق اللغات وجعلها سبب لتفاهم الناس بعضهم مع بعض. لا يمكن أن تكون هذه اللغة أساسا للتفاهم إذا قيل بأن الأمر ليس للوجوب، لا يمكن. وأنا جرت لي نكتة أو حادثة قد يفيد ذكرها. جاءني مرة وأنا في المكتبة الظاهرية أحد إخواننا الطلبة، وكان تحت يد معلم في مكتبة. هذا المعلم أو هذا الأستاذ يتبنى القول بأن الأمر ليس الوجوب، وإنما كل أمر يجب أن إيش يلاحظ قرينته، فإن دلت على الوجوب فالوجوب، على الاستحباب استحباب، ندب إرشاد إباحة إلى آخره. فجاءني يشكو يقول إنه فلان أتعبني جدا بهذا البحث، معلمه يعني طالب علم قوي، صاحبنا مبتدئ، فمثله لا يمكن بقى أن نلقنه الحجج، فأنا رأيت أنه دله على طريق حاسم في الموضوع، وفعلا كان كذلك. قلت كلما أمرك أستاذك بشيء في المحل في الدكان يقول عنا باللغة السورية طنش، يعني اعمل حالك أنك ما سمعت، هو طبعا سيثور المعلم، لك يا فلان ما قلت لك جيب لي غرض فلاني، انه يا استاذ بس الامر لا يفيد الوجوب. فانا في ساعة انه لا يجب عليه، وانا انتهيت المشكله بينه وبينه بهذه القضيه. هذا في تعطيل مصالح الناس، الاب يقول لابنه افعل كذا، لا ما بفعل، ليش؟ لانه بدي قرين حتى نفهم انه هذا الامر للوجوب، والمعلم يقول لاجيره، وهكذا الأمير لأموره، تعطيل مصالح الناس، وعلى ذلك تعطيل الشريعة. لذلك القاعدة يجب تمنيها، لكن ما يخدش فيها أنه أحيانا يختلف الفقهاء في بعض الأوامر، منهم من يقول كذا، منهم من يقول كذا، إذا اتق الله عز وجل، فتش عن دليل كل منهم، وخذ ما اطمأنت إليه نفسك وإن شرح له صدره.
إذا سنكون يا شيخ مثل صاحب الدكان، نهيك عن السؤال هنا ليس الكراهة، سنسأل حتى فجر. أهلا
وسهلا.
عليك الله.
أهلا
وسهلا. أكرمك الله يا شيخ. السلام عليكم.
يبارك فيك وبركاته. مسؤوليات.
النقل الذي تحدثنا فيه يعني، وقصدي أنا ليس يعني النقل أن يكون الصحابة أو مثلا طريق النقل اللي هو النقل المتواتر أو النقل الأحد. يعني قصدي الشهرة، أنا لما ذكرت لأحد العلماء هذا الحديث اللي ذكرته في السلسلة الصحيحة.
قصدك الشهرة؟
أي نعم.
طيب ما هي الشهرة؟
يعني يقولون مثلا هذا حكاية فعل بين الصحابة أو مثلا بين السلف.
إيش هو الفعل؟
يقولون كنا نفعله على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال كان يأمرنا بالدعاء وكذا.
هذا حديث من الرسول
عليه الصلاة والسلام. نعم.
إذا جلس أحدكم في تشهد فليقل في كل ركعتين التحيات إلى آخره، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. شو تقصد بأنت الآن جلست المرة الثانية مشان تصحح ما يكون قد فهمناه خطأ منك؟ أنت بتقول الآن الشهرة.
نعم.
إيش الشهرة التي تعنيها؟
نعم، يعني الشهرة يعني لم أجنح إلى مسألة يعني التفريق بين النقل المتواتر ونقل الآحاد وما يتعلق بهذه الحالة.
إذن شو؟
يعني أنا كان مرادي يقولون أن هذا لو يعني كان أن جميع حال الصلاة يعني نقلت بنقول يعني واضحة واشتهرت يعني.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام. يقولون يعني أن أفعال الصلاة نقلت يعني بالنقل النقول الواضح يعني، وأفعال السلف كذلك يعني.
أنا مضطر إني أقطع كلامك ولا ما أقطع. ضربت لك مثلا بوضع اليدين بعد الركوع.
نعم.
وتساءلنا أي الأمرين أحق بالنقل، هذا أم ذاك؟
اليدين.
كيف؟
هما اليدين، قد يكون خفيين على من خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أما هذا أمر، يعني أليس هذا فعل؟ وضع اليدين؟
الفعل أبرز ولا القول؟
القول أبرز.
لا، القول بيقول الرسول مرة وخلاص، أما الفعل بيفعله في كل صلاة.
نعم يتكرر.
طيب.
إذن
أي الهديين خلنا نقول الآن ينبغي أن ينقل؟ طيب هذا نقل بالطريقة التي يتمنى ذلك العالم أن يكون نقل حديث من مسعود الذي ذكره آنفا هل نقل هذا كذا؟
لا نقل
فإذا يعني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنا
نعم.
ليش هذه الرواية ترد وهذه تقبل؟ مع أنه هذه أحق أن تكون مشهورة كما أردت أن تعدل أنت كلامك السابق نعم. وهذا ليس المشهور
نعم. وما هو يجب أن أعدل يعني مسؤولية النقل يعني ذكرت أنا لم أنقل يعني عن أحد من العلماء المتقدمين يعني
لا مو المتقدمين معاصرين أنا فهمت منك
نعم.
أحد أنت قلت سألت أحد العلماء أنا فهمت هذا لكن مش معقول هذا الكلام
نعم.
أنا أتهمك أنت
نعم.
أنا أتهمك أنت لأنك لا تحسن النقل ولا مش معقول عالم فاضل يجي يشترط في سنة نبوية قال عليه السلام لازم تكون هذه السنة بالأول قلت متواترة أو شبه متواترة
نعم.
إلا أن عدلت ذلك القول وأنا أقبل
نعم.
أنه يكون مشهور
نعم.
شو معنى مشهور؟ يعني يكون له سند واحد لو حسن لو صحيح ولا لازم كل سندين ولا ثلاثة ولا أربعة
ليس من طريق السند وإنما من طريق يعني نقل الأفعال يكون السلف يعني يقول
مو فعل هذا
نعم.
هذا قول يا أخي
هو كان فهمت يعني يريد أن يسأل عنه الأخ يقول بعض السنن اللي الآن يفعلها بعض الشباب يواجهونها العوام
بالرفض
كان كالصلاة في النهال كتقصير الثوب إلى نصف الساعة
لا أنت لا تقصي الخرق على الواقع هذا شيء
وسعت
هاي شهد
وسعت
شهد معي
وأنا ما أريد أن أقول على الشيخ لكن يريد أن يعدل مسألة النقل وهو أيضا يعني مرجح آخر يرونه يقولون أن هذا يخالف الفعل في التشهد الأخير لأنه ما عمد من الدعاء إلا في التشهد الأخير ويسدون الحديث ضعيف أنه إذا جلس فكأنما يكون على رضا فيقولون هذا يعني
يستدلون بإيش خلد بالحديث
نعم
أنه صلى الله
عليه وسلم إذا جلس فكأنما يكون على
رضا هذا صحيح؟
يقول
لا
هو ضعيف الحديث
طيب هل يصح استدلال عليه ضعيف؟
لا يصح الاستدلال
طيب من إيش في مثل
أنا يعني لست يعني أقرر مثلا أورا أنا أرى يعني أوافق بكلامه على قول النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة طيب
لكن أنا واجهني هذا العالم جزاه الله خير فبهذه الأمور
شو صاحبك
واجهني بهذه الأمور فقد يكون التعبير يعني خانني في مسألة يعني قوله لو كان هذا الأمر يعني مشتهرا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نقل فعل كثير من الصحابة ثم التابعين ثم كذا كما اشتهرت أفعال الصلاة ليس يعني شهرة أن يكون سندا متواترا وكذا
طيب
نعم.
هل كل سنة اشتهرت عند الصحابة ثم عندما جاءوا من بعدهم
قد يجهلها بعضهم يعلمون
وهذا من القبيل ايش الفرق؟
نعم
ألا تعلم أن الإمام مالك لما يدخل في الصلاة أو أقل من بعد الإمام مالك عن موضوع المالكية لليوم لما يدخلون في الصلاة الله أكبر الحمد لله رب العالمين أضاعوا أدعية الاستفتاح وهي 12 نوع كما كنت ذكرت في سورة الصلاة أضاعوا الاستعاذة أضاعوا البسملة وإيش كمان وغض اليدين مع أن هذه أشهر ما يمكن أن تكون يعني من حيث الأحاديث الأخرى قد تخفى سنة قلنا نحن آلفا بمناسبة الأستاذ اللي كان يناقشنا أن الإمام الشافعي يقول ما من أحد إلا تخفى عليه سنة سنة فإذا هذا الكلام لا يزال أخي مرفوضا ولا يستطيع أحد من أهل العلم أن يتبناه أن يضطرده وإلا سينكر عليه عديد من المسائل التي جاء فيها حديث واحد ثم هل هذا الكلام في علم الأصول؟ لماذا نصعب أنفسنا بآراء شخصية؟
صلاة التسبيح أيضا يقولون فيها مثل هذا القول يقولون يعني أنها صلاة تخالف هيئة الصلاة ويعني كذا فيعني ما هو جواب يعني الشافعي لمثل هذا الأمور يعني لإنكار الناس الآن السنة ومثلها الأذان يعني قول الصلاة خير من النوم هل هو في الأذان الأول وفي الأخير يكون في الأذان الأخير فبمثل هذا يعني كثير من الناس يحتج في مسألة يعني عدم الشهرة أو مثلا مسألة أنها تخالف هيئة صلاة تسبيح.
طيب شو رأيك بالأحاديث المشتري على الالتنام؟
منها صحيح ومنها
ضعيف. هو من كذا
أنا أقتنع بهذا لكن ما أستطيع يعني أنا أقتنع منك بهذا الكلام.
أنا أشتهي الآن ماذا يشتهى؟
نعم
أشتهي أن أشوف هذا العالم اللي أنت عم تشير له أنه يقول هذا الكلام.
يعني هذا مثال يعني وغيره كثير.
معليش اشتهي ان اشوف واحد كيف عالم يتكلم الكلام واكثر عباداته بتكون من عكس ما هو يقعد ويؤسس. يكفينا انه القاعده شخصيه ما احد ذكرها من علماء الاصول، وانت عرفت انه هذا قيل في الاول لما جلست تتحدث، قيل في العقائد مثلا انه لازم يكون الحديث متراكم. طيب لكن الذين قعدوا هذه القاعدة وهي باطلة بالنسبة لحديث الآحاد لا يؤخذ من العقيدة، هم ردوا بحديث الآحاد في الأحكام. كيف نحن بنقول نقبل أحاديث الآحاد في العقيدة بعدين في بعض الأحكام الشرعية لازم يكون خبر مشهور؟ يا أخي هذه الشهرة شهرة عوام ولا شهرة خواص؟ لا شك مو شهرة عوام، شهرة خواص. بعدين شهرة خواص العلماء المختصين في العلم ولا مختصين بغير العلم؟ لابد أن يكونوا مختصين بالعلم. طيب من علماء الحديث أو علماء الأصول اشترط لإثبات حكم شرعي أن يكون مشهورا، والمشهور عند علماء الحديث هو اللي جاء من طريقين أو أكثر، وبفرق بين المشهور والمستفيد بتفصيل استحضره الآن. من قال هذا الشرط؟ ما أحد من أن يكون ولذلك أنا أرجوك أن تتريح نفسك. هل بقول لك هذا الكلام تلطف مع الشيخ الفاضل وكله أنا أرجو لأطمئن لهذه القاعدة. من قال بها من أهل العلم؟ وهل أنت إذا كان عندك طبعا الجرأة الأدبية أنك تقول له هل أنت ملتزم لها بكل أحكام الصلاة والوضوء والطهارة ونحو ذلك؟ نعم؟
لا، يعني قد يكون لنا يجيب لا.
صحيح، فإذا لماذا هناك لا وهنا بلا؟
نعم. يا شيخ سألتك وأكثرت عليك فلا ترجع لي نفسك.
تفضل.
لكن هذا السؤال الأخير أرح واسترح به.
جزاك الله.
نعم. طبعا بالنسبة لكلام الأخ أنت ذكرت لي من 3 سنوات، طبعا سؤالي خارج بس هاي ذكرت لي فائدة جزاك الله خير. أعتقد أن تذكر ما أخذ تذكره بها. أتيتك في الحج من 3 سنين حول مسألة التحائن الذي يمشي عليه المساء ولم يطف الإفاضة أن يعود لهم كما كان، فقلت كلمة طيبة أرجعتها للرسالة الشافعي والحديث حجة بذاته لا يحتاج إلى دعم عمل العالم. طيب هذا بس حتى أتذكر. أنا أرسلت لك سؤال شفهي مع أحد الأخوة أتاكم أعتقد
الأردن
منذ 5 سنين.
5 سنين
السؤال هذا.
تفضل.
مسألة وضع اليدين أو رأيكم في أن اليدين يعني تسدل بعد الركوع.
أي نعم.
تحتجون سلامكم الله بقول الصحابي رضي الله عنه من ضمن الأدلة ثم رفع أحد.
ما دام أنك رجعت وما ألا تريحني فتجلس.
أنا مستريح كذا
لكن أنا تعبان. ايوه
ذكرتم سلمكم الله من ضمن الادله ان تعبير الصحابي رضي الله عنه حتى عاد كل عضو الى مكانه انه يلزم من ذلك انه يسدل يديه. قال لك السائل في نفس كتابكم صفه الصلاه الصفحه التي بعدها فلما سجد رجع حتى عاد كل عضو الى مكانه. أنا أقول يعني عذركم أنا لكن يعني تلازم إسدال اليدين من تعبير الراوي ما فيه وجه دلالة، ولو الواحد يعني تمسك بالظاهر البحث لقد يلزم على قولكم هذا موافقة للقول الثاني فسجد ثم اعتدل حتى عاد كل مكانه لم يد رجليه، يعني ما يلزم من قول الراوي حتى رجع كل عضو مكانه يكون أسدل يديه، فوضع اليدين على الصدر ما في تعبير الراوي، وقرينة تعبير الراوي في السجود. فقلت للسائل أنت لا أظن أن هذا السؤال منك بس.
طيب الله أعلم إذا كان هذا يعني النقل فيه دقة، لكن ما هو المذكور في سورة الصلاة وهو مصور من نحو 20 سنة؟ ما هو المذكور هناك؟
أنا أريد فقط يا شيخ يعني إلزامكم لإسدال اليدين بقول الصحابي هذا.
ما تلزمني بهذا، لأن هذا ليس مسطورا، ليس مسطورا. لذلك قلت لك المسطور في سورة الصلاة ما هو؟
لم ينقل هذا الشيء من ضمن ما قلت.
طيب إذا كان هذا يكفي فلسنا بحاجة إلى ذاك.
يعني قصدي يا شيخ يعني مسألة قول الصحابي هذه ما تكون حجة هذا المبحث لكم تؤيد قولكم؟
ما هو؟
وهو قول الصحابي حتى رجع كل عضو إلى مكانه.
نعم.
يعني هذه هل نستبعدها من إثبات إسدال اليدين بعد الركوع أو تبقى؟
لا، هي ظاهرها كذلك، يعني بالاستناد إلى أنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه بعد أن رفع رأسه من الركوع، حينئذ إذا رفع رأسه من الركوع حتى عاد كل عضو إلى مقره أو موضعه بمجموع بين جمع بين أمرين يكون صالحا للاستدلال.
طيب يا شيخ قلت آلفا إذا تعارض الأمر والفعل قدم الأمر. نعم فارسل. نعم. فقد جاء الحديث نهى عن السدر في الصلاة، النهي مطلق قولي.
لا، ليس مطلقا.
ما الذي قيده؟
من الذي فسره بالسدل؟ سد اليدين، إما أن يكون سد اليدين وإما أن يكون سد الثوب، والعلماء كلهم على أنهم أراد عليه السلام سد الثوب. هذا أولا. ثانيا، لو أردنا أن نوسع المعنى وهذا غير ظاهر، المقصود السد المخالف للسنة، فالسنة وضع اليدين بل هو مأمور به كما جاء في صحيح البخاري. فحينئذ لو لم يكن هناك نهي عن السد إما بخصوص سد اليدين أو بعموم اللفظ كما تريد أنت أن تستدل به، لو لم يكن هذا النهي مطلقا يكفي أن الذي يصدر يديه كما يفعل المالكية يخالفون أمره عليه السلام وفعله. نحن لسنا بحاجة لنثبت أن هذا السدل يعني في القيام الأول اللي ما هو موضع خلاف بين أهل السنة، أنه نحن بحاجة إلى حديث ينهى عن هذا السدل، لأنه فعله عليه السلام وأمره بخصوص وضع اليمنى عليه الصلاة في الصلاة يقومان مقام النهي عن السدل. فما نخسر شيئا لو فسرنا الحديث المعنى الذي ذهب إليه العلماء أن مقصود هنا النهي عن سد الثوب. فإذا فرضنا أن أحدا ما توسع